ما نسبه عثمان بن أصبهان رحمه الله صح تشريفه عن بعض الأعلام من أن ذلك وظيفة الإمام خاصة. هذا الكلام في غير محله وليس وظيفة الإمام، وذكره في الرواية أو ذكرهم يعني الأعلام لما ذكر الإمام مثل ذكر الإمام في الرواية لا يدل على الاختصاص انصافا، لا يفهم من الاختصاص، وبناء عليه فلا فرق بين الإمام والمأموم. ومن هنا لم يعهد أصلا، ما رأينا في أي صباح سواء أصلا جمعة أو غير جمعة الإمام يقنط والمأمومين مثلا لا يقنطون أصلا، هذا غير معهود أصلا، لعله غريب يكون في الصلاة هذا الأمر. فالإنصاف أنه لا فرق بين الإمام والمأموم من هذه الجهة. بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك ما ذكرنا سابقا بالنسبة لابن أبي الصلاح وابن أبي عقيل أنهما قالا قبل الركوع في كل من الركعتين، ما هكذا قلنا سابقا عن ابن أبي عقيل أنه صحيح أنه يعني هناك قنوتان في صلاة الجمعة ولكن كل منهما قبل الركوع، هذا ما حكي عن ابن أبي عقيل عن أبي الصلاح وابن أبي عقيل أنهما قبل الركوع في كل من الركعتين. حتى هذا القول غريب فضلا عن يعني ذاك، حتى هذا القول غريب. أولا لا مستند لهما، يعني ما هو دليلهما؟ ما هو الدليل على أن القنوتين في صلاة الجمعة قبل الركوع؟ ما هو الدليل؟ لعل قائل يقول شيخنا إطلاقا بعض الروايات، يعني مثلا رواية معاوية بن عمار السابقة ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع، قد يقول قائل شيخنا ممكن أن يكون مستند أبو الصلاح الحلبي وابن أبي عقيل وهذا الرواية، ممكن أن يكون هذا مستند، ولكن نحن يعني أجبنا سابقا، أجبنا عن هذا المطلب. أولا الرواية ضعيفة، قلنا رواية ضعيفة فيها محمد بن إسماعيل النشابوري، وقلنا هذا مجهول البندق المجهول، وأيضا مضافا إلى ذلك أنه مطلقا ما أعرف قنوطا ممكن أن تقيد يعني فأنه إلا مثلا في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة مثلا يعني ممكن سهل أمر سهل هذا وليس مخالف للقواعد، إلا في صلاة الجمعة يكون مثلا بعد الركوع فإطلاق التقييد. ونحن نعلم أن هناك قنوط واحد يعني في الجمعة الركعة الثانية، لا يقال أنه في المستحبات يجب فيها إطلاق التقييد. فحينئذ في هذه الصورة أولا الرواية ضعيفة ما أعرف إلا قبل الركوع، وثانيا يمكن حملها على الركوع في صلاة الفرادة أو الجماعة غير صلاة الجمعة. بل أكثر من ذلك بعضهم قال أصلا لم يظهر من أبي الصلاح الحلبي وابن أبي عقيل لم يظهر منهما، يعني لم يصرحا، يعني ما صرحا أنه قبل الركوع، ممكن أن تؤول عبارتهما بعض ما كذا، وإن كانت العبارة نحن نقلناها صارت ظاهرة، لكن قال بعضهم ممكن أن تؤول عبارتهما مهما يكن من شيء، سواء كان أمكن التأويل أم لا، فالإنصاف هذا الشيء أنه في الركعة الثانية يكون القنوط بعد الركوع. طيب بقي عندنا ماذا؟ بقي عندنا من هذه المسألة ما حكي عن الشيخ المفيد ووافقه جماعة من الأعلام منهم صاحب المدارك من أن القنوط واحد فقط، يعني في صلاة يعني صلاة الجمعة مثل غيرها فيها قنوط واحد فقط، هذا ما حكي عن الشيخ المفيد رحمه الله، ووافقه العلامة في المختلف، بعض العلامة صاحب المدارك وافقه أيضا، قالوا في صلاة الجمعة أن قنوت واحد فقط ومحله قبل الركوع من الركعة الأولى. ما هو دليله؟ يعني الشيخ المفيد ليس إنسان عاديا شيخنا، يعني يذكر الشيخ الطوسي رحمه الله يقول لما توفي الشيخ المفيد لم يرى يوما أعظم من هذا اليوم، يعني كل الناس يكون عليه، يقول الموافق والمخالف، الشيخ المفيد وما أدراك الشيخ المفيد انصاف لما يذهب الشيخ من هذا الرأي ما عنده دليل الشيخ المفيد وجماعة غيره أيضا، هو رئيس الطائفة في ذاك الوقت، قال ليش عنده دليل على أن القنوت في صلاة الجمعة واحد؟ ما هو دليله؟ قالوا عدة من الروايات، عدة من الروايات دالية على هذا المطلب. فنرى هذه الرواية فعلا هل هي دالية أم لا؟ قالوا الرواية الأولى صحيحة معاوية بن عمار، الوسائل باب خمسة من أبواب القنوط حديث واحد. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوط الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. يقول سألته، يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما يقول قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. إذا ذكر قنوت واحد في صلاة الجمعة للإمام أيضا ذكره. هذه الرواية طبعا نحن سوف نناقشها الآن، لما أذكر الروايات نستن بها نناقشها دفعة واحدة. ومنها صحيحة سليمان بن خالد الأقطع، قطع الإصبع لما خرج مع زيد رضي الله تعالى عنه. الوسائل باب خمسة من أبواب القنوط حديث ستة. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام أن القنوط يوم الجمعة في الركعة الأولى، أن القنوط يوم الجمعة في الركعة الأولى. الله، قنوط يوم الجمعة ماذا؟ في الركعة الأولى.
ماذا
قبل؟ ما أبدا. المهم أنه ما ذكر، نعم، يعني ما ذكر القنوط الثاني، هذا المهم، القنوط يوم الجمعة في الركعة الأولى. هذه أيضا صحيحة الرواية. وبعد، ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب حديث اثنين. قال قنوط يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة، قنوط يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة. هذا واحد، قنوط يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة. لكن هذه الرواية البسيطة ضعيفة بالأسهل. ومنها رواية عمر بن حنظلة، رواية عمر بن حنظلة أيضا نفس الباب، باب خمسة حديث خمسة لباب القنوط. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام القنوط يوم الجمعة، فقال أنت رسول إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية. ويسأل عن القنوط يوم الجمعة، يوم الجمعة، يعني في يكون في صلاة الجمعة. فقال أنت رسول إليهم في هذا، إذا صليتم في يعني إذا صليتم الجمعة، نعم، ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا يعني فرادى ففي الركعة الثانية.
لعدم وفاقة عمر بن حنظلة.
ما قلنا صادقا، حتى يعني حتى المقبول هناك انما سميت مقبول، تلقى الاصحاب اياها بالقبول، سميت مقبوله، ليس معنى ان رجل ثقه، لا، من هذا الباب، اما هنا ما عندنا هكذا، فالروايه تبقى ضعيفه من هذا الجهه. هذا غاية ما يمكن أن يستدل للشيخ المفيد رحمه الله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. طيب، الجواب عن هذا المطلب، أولا إذا تأملنا في هذه الروايات هذه لا تنافي قنوط آخر في سورة جعفر، لا يوجد فيها منافات. المنافات إذا كان مفهوم شرط مثلا ما وإلا شيء يدل على انه لا يوجد الا قنوط، مثلا قنوط ونفت القنوط الاخر، مثلا هذا ما نفت قنوط اخر،
اثبتت
ليس الا، اما النفي فمقتضى الجمع بينها وبين الروايات المتقدمه التي تقول انه عندنا قنوطان، والجمع انه نحملها على انه يعني هذه ليست نافيه تلك، وبالنتيجه لابد من قنوط اخر في يوم الجمعة، لأنه لا يوجد منافات بين هذه الرواية وبين تلك. ولعل الاقتصار في هذه الروايات على بيان القنوط الأول، لعله، لأن القنوط الأول هو غريب، المعروف عارف أن القنوط في الركعة الثانية قبل الركوع، أما في الركعة الأولى غريب هذا الأمر. فلعل اقتصرت الروايات على بيان هذا القنوط لأنه ذاك معروف وهذا غريب، فأردت أن تؤكد وتبين هذا المطلب. أقول لعله، الله العالم. وبالنتيجة قلنا لا منافاة بين هذه الروايات وبين الروايات السابقة، لا منافاة حتى يقال أنه ما يقدر التعارض وكذا، لا يوجد منافاة، وتصبح النتيجة أنه لا بد من قنوطين في الجمعة. ومما يؤيد أيضا هذا المطلب أنه إنما اقتصر على القنوط الأول في الركعة الأولى لأنه غير معهود عند المصلين، بخلاف القنوط الثاني، قلت لي معروف لأنه يمكن أن يأتي به مثلا بعد الركوع، يمكن أن يأتي به قضاء، بل حتى اختيارا على مبنى المحقق يقول يمكن أن يأتي به بعد الركوع، بخلاف في الركعة الأولى قبل الركوع، هذا كان غريبا نوعا ما. فلعل الروايات لما اقتصرت على هذا الأمر من هذا الباب ليس إلا وذاك معروض. هذا تمام الكلام في هذا المسألة. قال الشهيد رحمه الله في الدروس: وأوجبه ابن بابوي في كل صلاة، والحسن في الجارية، ذكرنا الكلام لست بحاجه الى بعد. ثم قال: ويتاكد في الوتر والجهريه. يتاكد القنوط في صلاه الوتر وفي الجهريه، في الصلوات الجهريه. اما انه يتاكد في هذين الامرين، انا بعض الروايات داله على هذا المطلب، منها صحيحه سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن رضا عليه السلام، الوسائل باب 2 من ابواب القنوط عميل ستة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألت عن القنوط، هل يقنط في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوط إلا في الغداة، يعني الصبح، إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب. الوتر والمغرب صلاة جهرية. طبعا ليس يعني التأكيد، هذا التأكيد.
ما ذكر العشاء؟
لم يذكرها، لكن قد يفهم منها من الغداة وكذا. في هذا الرواية لأجل العشاء، نعم.
جهرية رواية أخرى ذكرها.
لا نعم.
جهريا؟
لا، هو في الرواية أخوي، في الرواية لم يذكر الجهرية. نعم، السائل سأل فيما يجرى في القراءة. فقال: ليس القنوط إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب. ومنها صحيحة وهب ابن عبد ربه المتقدم، نفس الباب، باب اثنين من أبواب القنوط، حديث اثنين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوط في الجمعة والعشاء، هنا ذكر العشاء، القنوط في الجمعة، طبعا العشاء مر من المغرب، والعشاء والعتمة، العتمة مر من العشاء، والعتمة والوتر والغداة. ذكر الجهرية وذكر الوتر. قال: القنوط في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوط رغبة عنه فلا صلاة له. لهذه الدرجة تأكيد.
المعروف عندنا والمشهور أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر.
صحيح، نعم، كما في صحيح الزهراء.
إخفاتية. وهي إخفاتية، يعني ألا يعير ذلك أن تكون صلاة الظهر وهي الصلاة الوسطى عمود في أهميتها والمحافظة عليها، أن تكون يعني القنوط فيها غير يعني مؤكد الاستحباب؟
هو مستحب
يعني
هناك شيء يكون
هذا اللحاق يعني.
لا يضر هذا، لا يضر هذا، يعني هذا شيء وذاك شيء. شيخنا ليس معناه اذا كانت صلاه وسطى معناه لازم كل شيء يكون فيه احسن غيرها. لا لا توجد يعني ملازمه ولا يوجد ضابط شيخ بين هذه الامور على الاطلاق. ثم قال: والدعاء فيه بكلمات الفرج. دعاء في القنوط بكلمات الفرج، هذا يكون أفضل شيء يقول الشيخ. قال المصنف الذكرى: أفضل ما يقال فيه، نعم، كلمات الفرج. قال ابن إدريس: وروي أنها أفضله، طبعا روية مرسلة. قال: وروية أنها أفضله، أفضل القنوط، أفضل شيء في القنوط هي كلمات الفرج. طبعا هي يعني ما فيها دعاء تهليل، لا إله إلا الله الكريم، وفيها تحميد أيضا وتسبيح في نوع ما. وقد ذكرها الأصحاب، وفي المبسوط والمصباح هي أفضل، وفي الحدائق ذكر الشيخ وأكثر الأصحاب أن أفضل ما يقال في القنوط يقول كلمات الفرج. يقول صاحب الحدائق: ذكر الشيخ وأكثر الأصحاب أن أفضل ما يقال في القنوط كلمات الفرج. واعترف أغلب الأعلام بأنهم لم يقفوا في ذلك على رواية تدل عليه إلا في قنوط الجمعة ومفررة الوتر فقط. يقول: ما عثرنا على رواية تدل على أن يعني كلمات الفرج في القنوط، في القنوط أفضل شيء مطلقا مطلقا، إنما في الوتر وصلاة الجمعة. والإنصاف أن الأب كذلك. كذلك لا يوجد ما يدل عليه هنا إلا في قنوت الجمعة وفرض الوتر ومرسلة السيد المرتضى وابن إدريس. أيضا لأن ابن إدريس قال وروية أن أفضل مطلقا، وهكذا مرسلة السيد المرتضى هذا الموجود عندنا، هذا الموجود. فطبعا نحن يعني بالنتيجة هو تسالم صبرنا، ما أحد قال ليس أفضل أصلا، ولكن بالنسبة للروايات هو هذا الموجود، ورد في قنوت الجمعة ومفرد الوتر وفي مرسلة السيد المرتضى وابن إدريس. ومع ذلك ما ذكروها بعنوان كلمات الفرج، إنما أتوا بها بواقعة لا إله إلا الله حليم كريم، يعني ما قالوا مثل كلمات الفرج، لم يكن بالرواية مثل كلمات الفرج، لكن واقعة بالنتيجة الواقع المصداق. نعم ورد بهذا العنوان يعني كلمات الفرج في مبحث تلقين الميت، ولكن وأما ما ورد هنا أي في مبحث القنوط فمنها مرسلة السيد وابن إدريس وروي هذه المرسلة وروي أنها الكلمة من فرج أفضل الذكرى مبحث القنوط، يعني هذه المرسلة أنا أخذته من الذكرى ليس من الوسائل، من الذكرى في مبحث القنوط يذكر السيد ابن إدريس قال وروي أنها أي كلمات الفرج أفضل، هذا الوارد أنها في بعضكم بهذا العنوان، ولكن الرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة. ومنها مرسلة الفقيه أيضا، مرسلة الفقيه الوسائل، مرسلة الفقيه من لا يحضره الفقيه، من لا يحضره الفقيه مجلد واحد صفحة 310 قال وروى معروف من خرابوط الشيخ الصدوق يقول في من لا يحضره الفقيه قال وروى معروف من خرابوط عن أحد ما عليه السلام أبو جعفر المغصر أنه قال قل في قنوت الوتر لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم، طبعا هذا يكون تهليل، ثم قال سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، هذا تسبيح. يقول اللهم في الرواية يقول رب العرش العظيم اللهم أنت الله نور السماوات والأرض إلى آخره، بهذا الشكل نقلها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، هكذا قال قل في مفرد الوتر هكذا، أصلا ما أتى بكلمة بعنوان كلمة الفرج، قل هكذا. ويذكر في آخرها عن شيء غير غير متعارف
في زيادة الدعاء اللهم أنت الله نور السماوات،
ها
في زيادة الدعاء في زيادة الدعاء اللهم أنت الله نور السماوات في ضمن دعاء
فعلا، ونحن قلنا سابقا أن مشكلة مع الشيخ الصدوق رحمه الله قديم حديثه، الشيخ الصدوق عادة كلامه كذا في ذيل الرواية يذكر، لذا صار كثير من الاشتباهات هل هو للشيخ الصدوق أم للرواية، لكن يبدو هنا من الرواية هذا يعني ظاهر الرواية، لكن عندنا كثير من هذا الأمر هل هو للشيخ الصدوق أو هو ذيل الرواية، لكن الظاهر هنا أن ذيل الرواية هذا يعني يكون من نفس الرواية. طبعا رواية طويلة ذكرها، ولكن لا يوجد فيها والحمد لله رب العالمين، يعني في رواية الشيخ الصدوق هذه رواية مرسلة الأربعين ما ذكر فيها والحمد لله رب العالمين ما ذكر فيها. ومنها ما في الفقه الرضوي. الفقه الرضوي مستدرك الوسائل باب 6 من أبواب القنوت حديث 4. قال وقل في قنوتك بعد فراغك من القراءة قبل الركوع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت العلي العظيم، سبحانك رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، الله ليس كمثله شيء، صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير، ثم اركع. هذا موجود في الفقه الرضوي. لكن قلنا الفقه الرضوي هو وليس رواية الصحابة، والأقرب أنه فتاوى لابن بابوي رحمه الله، فلا يصح الاستدلال بها. ومنها رواية أبي بصير المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام. أبي بصير المتقدمة الوسائل باب 7 من أبواب القنوت حديث 4. قال قنوت يوم الجمعة، القنوت يوم الجمعة أو قنوت يوم الجمعة على حسب اختلاف النسب. القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة يقول في القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآله كما هديتنا به، اللهم صل على محمد وآله كما أكرمتنا به، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه لكنها أيضا ضعيفة بالإرسال. وعليه إذن كل الروايات التي وردت فيها كلمات الفضل ضعيفة، فإذا الاستحباب أن يكون بكلمة الفرج من أي باب جاء الاستحباب؟ هناك عدة أمور. قد يقال من باب التسامح في أهل السنة مثلا، مثل كنا نتكلم قبل يومين. نعم. وجماعة من العلماء هكذا ذهبوا لهذا الرأي. قالوا أنه يعني من باب التسامح في أهل السنة. هذا أقرب. رأي آخر في المقام. طبعا نحن قاعة السالم سوف نحن ذكرناه وسوف يأتي أنه ليس التابع في هذا الحال. بعضهم قال من باب مستحب، من باب أنه الذكر والثناء، بالنتيجة هو يعني ذكر الله وثناء، لا إله إلا الله تهليل وذكر الله، سبحان رب السماء السبع رب الأرضين السبع تسبيح، هذا ذكر الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين تحميد، يدخل باب الذكر المطلق والثناء على الله سبحانه وتعالى.
وحسب على كل حال مر معنى صحيح انه يسيك من القنوت التسبيحات والخمس، هذا هو منطلق هذا العنوان على التسبيحات.
نحن الان نتكلم عن الافضل، عن يعني كونه مستحب يعني افضل، الدليل على الافضليه. الروايات الوارده ضعيفه من هذا الباب، فبعضهم قال انه يدخل في ضمن الذكر المطلق، والذكر المطلق معناه مثل باقي الذكر، يعني لا يكون لكلمة الفرج حينئذ خصوصية. الإنصاف شيخنا، الإنصاف أنا لم أرى مخالفا، يعني لم أرى مفتيا بالعبارة الصحيحة لعله من أفتى بأفضلية شيء على كلمة الله. نعم قد يكون تسالم والله العالم في هذا الشيء. ولا سيما في الوتر الشرع والوتر مثلا لا سيما. ولعله من هذا الباب. يبقى تحديد كلمات الفرج مقدارها ومكانها، يعني بعضهم مقدم على البعض. أي عبارة مثلا بعض لا إله إلا الله حلم كريم معروف، يعني هي أول شيء. بعضهم لا يقدم لا إله إلا الله العلي العظيم أول شيء مثلا، بعضهم يزيد بعضهم ينقص عنها. ما هو الإنصاف فيها في تحديد كلمات الفرج من حيث المقدار ومن حيث التقديم والتأخير؟
هذا
يحتاج
أفضل من دعاء الفرج حتى لو أحسن.
خلنا الجليل لأنه
في رواية صحيحة.
شيخ الجليل، شيخ الجليل. تسأل عن شيء تقول مثل النور موجود، النور ثابت، النور.
لا أنا أقول هيك يا ولد. أنا أقول أنا النور.
قطعا ثابت هذا بلا إشكال ثابت.
دعاء أفضل مما
دعاء.
روايات ضعيفة
دعاء. لا 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 دعاء. اللهم صل على أن أدعو أطلب من الله هذا دعاء قطعا ثابت.
القنوت
أفضل. الوارد عندنا يأتي أنه أول القنوت أذكره إن شاء الله، يبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد ويختم بالصلاة على محمد وآل محمد، لأن الله يقبل هذا الدعاء. فالأول والآخر فحل على الله أنه يقبل الأول والأخير ويترك
ما بين الصلاة. يعني حتى مع كلمات الفرج ببلش بالصلاة.
يدعو بلا إشكال، يدعو يعني هذا 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 أصلا مفتاح لها شيخنا، هذا مفتاح لها يكون مفتاح للقبول، قبول الأعمال شيخنا. هذا يحتاج إلى سؤال. الغريب الغريب، يوم من الأيام كنا في الحج بنجي للحرم الحرم الشريف، فقال شخص قال سمعنا أن الشيعة يقول لا يصلون على محمد وآل محمد. قلت له يعني أنت تصدق هذا المطلب؟ قال نعم هم ما يصلون أصلا. قلت له أنت يعني سمعت منهم مثلا رأيت إيه؟ ما عندنا نحن شيء أصلا إلا في صلاة على محمد وآل محمد. بعد أن هذا فقال نعم سكت. قلت يبدو هذا بعد لا يمكن الكلام معه، إذا شخص يمكن أمر بديهي لا يمكن الكلام معه بعد. وخفنا أنه إذا طال الكلام يكون بعض الكلام يعرفنا، قلنا الأفضل. لكن بينته أنا بينته أنه لا الجماعة يذكرون صلون دائما وكذا والى اخره. قال لي انت مشتبه والى اخره. لا ليس مشتبه والى اخره. على كل حال فكلمات الفرج مختلفه من حيث الزياده والنقصان والتقديم والتاخير. نعم في مبحث تلقين الميت قلنا افضل ما يقال في كلمات الفرج، هناك قلنا أفضل ما يقال ما ورد في حسن الجرالة عن أبي جعفر عليه السلام. الوسائل باب 38 من أبواب الاحتضار حديث واحد. أفضل ما يقال في كلمات الفرج هذه لا إله إلا الله الحليم الكريم. قال عفوا عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهم ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. هذا عارف نحن نقوم بها. هذا أفضل شيء الرواية الصحيحة محترمة وعمل بها المشهور العلماء. يقول إذا أدركت حال النزع الرجل لقنه كلمات الفرج. هذا الرواية. وقد ورد في حسن الحنفي عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب حديث ثلاثة، في حسن الحنفي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي يعني لا ينازع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل لا إله إلا الله العلي العظيم، هنا قدر أي العظيم، قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي استنقذه من النار. طبعا بالمناسبة نحن سابقا قلنا في مرحلة تلقين الميت قلنا للأسف اليوم الأموات عندنا يكون يعني هو في حال يعني الاحتضار واضح الموت يأخذوه مباشرة على المستشفى، هناك مستحبات موجودة يلقنوا كلمات الفرج مثلا الشهادتين ينفعه الميت ينفعه، هذه الأمور كلها راحت اليوم دهت في كانت موجودة هذه يلقن، حتى أنه في بعض الروايات في بعض الروايات رجل ناصبة فقيل الإمام الباقر أنه قال لو أخبرتموني لقلت له كذا ويعني أسماء الأئمة وكلمات الفرج لكان ينفعه هذا المطلوب من الإصابة أي كلمات الفرج يعني، والنتيجة هذا الذكر هو عظيم مثل التسبيح الأخير التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة والرابعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر بمن التسبيح وتهليل وتحميد نعم وذكر كذا لكن في هذه الصحيحة ذكر لا إله إلا الله العلي العظيم قبل لا إله إلا الله الحليم الكريم وزاد فيها نعم تحقن كذا. ما هو الإنصاف يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.